والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وسيد الأنبياء وأشرف المرسلين محمد الطاهر الأمين وعلى آله سادات الخلق أجمعين. وعجل فرجهم والعمن عداهم. كان الكلام في المقام الثاني نقدر نسميه في مبحث عقد البيع الذي أثاره الشيخ الأنصاري، وهذا المقام الثاني يعني بحث العوضين. طبعا مبحث العوضين سيأتي شرائط العوضين، إذن كيف هذا مبحث العوضين؟ هذا مبحث العوضين يعني التقرير الماهوي، لأن هذا المبحث لازلنا في تعريف البيع نحن. فأي مقامين في تعريف البيع؟ في تعريف الماهوي للبيع. هذا التعريف الماهوي للبيع، هذا التعريف الماهوي، الماهية البيعية فيها أبعاد. البعد الأول مركز الربط والترابط، يعني المبادلة والنقل، هذا البعد الأول. البعد الثاني الآن في البحث الماهوي، التقرر الماهوي المفهومي للبيع، بعد العوضين أخذهما كتقرير في ماهية البيع. وإلا شرائط العوضين، الشرائط الشرعية أو العقلائية، ستأتي هذا بحث على حدة. الآن لازلنا في نفس ماهية البيع، لكن هذه ماهية البيع لها أبعاد، لأنه ذكر في تعريف البيع مبادلة عين بمال أو مال بمال أو تمليك عين بمال. فإذا ذكر العوضين في التقرر الماهوي للبيع. من هالجهة البحث في المقام الثاني، المقام الثاني في تعريف البيع، في ماهية البيع، البعد الثاني يعني نستطيع أن نقول بعد المالية. ولشرح بعد المالية كما مر بنا هناك ضوابط كثيرة في المالية يجب الالتفات إليها، ومر بنا أن المالية لها تقسيمات، تقسيمات، وكل تقسيم فيه أقسام. تقسيم المالية كما مر بنا مالية تكوينية ومالية اعتبارية. جيد، مالية اعتبارية قائمة بعالم الاعتبار وقائمة بعالم العقلاء والمجرة. من ضمن تقسيمات المالية أيضا أن المالية هي صحيح صفة للأشياء وللأعواض جمع عوض، لكن هذه المالية هي ميزان معياري مقياسي لتصوير المعاوضة ولتصوير المبادلة ولتصوير المعاملة. فلما سميت المعاوضة معاوضة؟ تبادل في الدور المالي تقريبا يمكن أن يعبر، تبادل في الدور المالي. فالمالية كما هي ميزان معياري مقياسي بين الأعواض وبين العوضين، المالية في الحقيقة علاوة على ذلك هي كأنما القناة الحركة بين الأعواض. تصويرها مثلا من القليل قناة الحركة. وإن مر بنا تارة التعاوض بلحاظ المالية الواقعية للأشياء الواقعية، يعني واقع المالي العرفي، مر بنا هناك فرق بين ضمان الغرامة. ضمان الغرامة يعتمد المالية الواقعية العرفية للشيء، أما ضمان المسمى الضمان المعاملي، اسم هذا تسمية ثانية للشيء واحد، الضمان المعاوضة أو ضمان المعاملة أو ضمان العقد أو الضمان، يسمونه ضمان بالتسمية، ضمان المسمى، ضمان المجعول من قبل المتعاقدين، هذا الضمان المجعول من قبل المتعاقدين تقدير المالية فيه في بين العوضين، التكافؤ المالي بين العوضين جعلي تعاقدي تراضوي، ليس هو التقدير المالي الواقعي بين الشيئين. فمن ثم يسمى الضمان المسمى أو يسمى الضمان المجعول ولو مجرى. أيما كان المالية ولو بالتراضي هي معيار تكافؤي تبادلي تعاوضي، ولو المالية التقدير المجعول ليس التقدير الواقعي، بالتالي هو نعم. فإذا المالية جانب مشترك بين الأشياء المختلفة، بين الأطعمة فيما بينها أو الألبسة أو الصنائع أو المنافع أو يعني الرابط الماء، الرابط بين الأعواض العوضين في كثير من المعاملات ليس خصوص البيع، الرابط هو المالية. إذن المالية معيار قياسي مهم ويجب التعرف عليه، وشؤونه المختلفة في بيئة عالم المال لابد من الالتفات إلى الجانب المالي. جيد، هذا مبحث في المالية. من ثم العقلاء، مر بنا سابقا كلام أيضا علماء المال وأيضا حتى كلام الفقهاء أن المعاوضات في الحضارات السابقة، طبعا يتكلمون عن الحضارات السابقة، مبحثهم تاريخ الحضارات، لا، يريدون التسلسل الرتبي لماهية المعاملات كيف تطور وتنامى ويتصاعد. وهذا التطور ليس يبحثون من بعد التاريخي تاريخ العلم، إنما يبحثون من بعد الرتبي الصناعي في ماهية المعاملات، استعراض الفقهاء له من هذا البعد، لا من بعد تاريخ الحضارات أو بحث التاريخ العلمي، لا، إنما يلاحظون من جهة أن هذا الترامي نوع من تراكب رتبي صناعي يلتفتون له. فمن هالجهة نستعرض هذا التاريخ. وذكروا حتى محشي المكاسب، هم ذكروا هذا نفسه مذكور أيضا في علوم المالية، فقالوا أن البشر في التاريخ السابق في الحضارات كانوا يتعاملون ويتعاوضون بماهية المقايضات، المقايضة معاوضة المعاوضة، سهم مختلف في هذه المقايضات هي بيع أو ليست بيع، باعتبار مر بنا البيع التركيز فيه على عين معينة والعوض الثاني التركيز في عقلائيا بغض النظر عن المتعاقدين، والعوض الثاني في البيع التركيز في لحاظا بعد المالي لا بعد الشخصي الشيئي، سكلي لو جزئي. فإذا قوام البيع بأي شيء؟ أن أحد طرفي عوضيه ملحوظ فيه شخص المبيع، شخص العين، الشخص شيئية العين هو جزئي أو خارجي أو عين كلي في الذمة، بس يعني شيئية الشيء الطرف الأساس، وهذا يعبر عنا الإيجاب المعنوي. إذا الأخوان يستذكرون لا ينسون، عندنا مر بنا نقل كلمات الأعلام في فرق بين الإيجاب اللفظي والإيجاب المعنوي، والقبول اللفظي والقبول والقبول المعنوي. الإيجاب والقبول المعنوي ثابتان، الإيجاب المعنوي أصل والقبول مطاوعة وانفعال، في الماهية ثابت، في النكاح في الإجارة في البيع ثابت، المعنوي الماهوي في النكاح المرأة هي الأصل، في البيع المبيع للبائع هو الأصل، في الإجارة المنفعة هي الأصل. هذا يعبر عنه إيجاب معنوي. القبول المعنوي في النكاح الرجل يطاوع، نعم، يعني هو ملحوظ تبعا الرجل بهاللحاظ، بلحاظ ماهية المعاوضة، بلحاظ ماهية المعاوضة في النكاح. أما إذا لاحظنا الاقتران في النكاح كليهما يكون أصيلين، المرأة والرجل. أما في البيع الأصل المبيع التبع هو الثمن، في الإجارة الأصل المنفعة الثمن تبع. هذا إيجاب ماهوي معنوي وقبول ماهوي معنوي. هناك إيجاب وقبول لفظي قد يكون متطابق مع الإيجاب والقبول المعنوي، قد يكون متعاكس، كما إذا كان أول من أنشأ عقد البيع المشتري قال اشتريت منك، هو شوف له اشتريت منك الدار بثمن كذا، شوف بقي الدار هي الأصل، الإيجاب المعنوي، وإن كان الإيجاب اللفظي قام به من؟ المشتري. والقبول يقول البائع قبلت شراؤك، أو الزوج يقوم بالإيجاب اللفظي أنكحتك نفسي، في ظل الزوجة هي الأصل في المعنوي، وإن الزوج يقول قبلت، أو زوجتك أو أنكحتك، لا أيضا أنكحتك نفسي، أي أنكحك نفسي مثلا المجامل، تظل الزوجة هي الأصل، المرأة هي الأصل في المعنوي، المرأة هي الإيجاب. ولما جرى على أي تقدير فإذا في الإيجاب والقبول اللفظي يمكن التعاكس، بس هذا لفظي بخلاف الإيجاب والقبول المعنوي. الآن كلامنا في المعنوي، في المعنوي وهو ماذا؟ المبيع والثمن، أو المنفعة في الإجارة والثمن. إذن الثمن يركز فيه على المالية، أما إذا كان معاوضة ركز فيها على شيئية الشيئين مع بعض، هذا محتاج للدار وذاك محتاج إلى قطعة أرض أخرى زراعية، بس هذا بيع. إذا هكذا يعني كل من الطرفين لاحظ شخصية العوض، نعم الذي يعير التكافؤ صفة المالية، هذا صحيح، ولكن هذا يسمى مقايضة حينئذ. فلذلك عندهم كلام المقايضة ليست بيع، أو قسم منها بيع وقسم منها ليس بيع. القسم الذي منها بيع مر بنا أمس، نقلنا وأذكره وأستذكره مرة أخرى لأنه بحوث شوي بحوث دقيقة يجب أن نستذكرها لكي نواصل المراحل اللاحقة. المقايضة قد تكون أي قسم منها بيع، إذا لوحظ مثل يعاوض بين الرز والشاي في بلد هو غالب زراعة الشاي، فهذا الشاي في هذا البلد له كثير الوفرة، أو النفط كثير الوفرة، أي شيء كثير الوفرة في بلد تلقائيا هذا الشيء يتحول إلى عملة مالية. لماذا؟ هو تكون ماليته هي معيار في البلد، ماليته تكون معيار لما؟ لوفرته. فكثير ممن يقتنيه لا يقتنيه بسبب الحاجة إليه، ما يريد يشرب شاي، خذ شاي عنده في البيت بس ما عندك ياخذ شاي، مثلا يبيع بضاعته بالشاي، بضاعته الخاصة، لأن الشاي صار كأنما عملة في البلد لوفرته، أو النفط أو أي شيء آخر. فلذلك قالوا في علم المال أو علماء المال والمالية والمالية، نعم، قالوا بأن المنتوج الوطني الوافر تلقائيا يصير كأنما عملة مالية، لما؟ لوفرته، ويكون ماليته كأنما معيار. فقديما في المقايضات كان يلاحظ الشيء الوافر، يلاحظ ماليته ما يلاحظ شيئيته، فيكثر التبادل بالشاي أو بالنفط أو بأي شيء آخر بسبب وفرة ذلك الشيء ويلاحظ فيه المالية. إجمالاً هاي بداية المقايضات. بعد ذلك شافوا البشر خب مو من الضروري أن أشتري الشاي، لأن الشاي قد أو النفط أو أي شيء آخر قد لا يكون سلعة تبادلية سهلة التبادل، لا سهلة، شيئا بوزن وكذا، أو النفط أو أي شيء آخر، أو السمك أو اللؤلؤ أو أي شيء آخر وافر من جهة حملة ونقلة وقبضة وإقبال صعب، ومن جهة أنه الأفضل استبدال المالية، عزل صفة المالية عن الأشياء، عزل صفة المالية عن الأشياء. زين، هذه عزل صفة المالية، المالية التكوينية والمالية الاعتبارية. وهذا اللي يسمى النقد أو السكة. إذا كان النقد والسكة هو الذهب أو الفضة، هنا معيارية المالية كوسيط مالي، يعني بلا شك أنه كتصور عقلي أو عقلائي، إذا صفة المالية أجردها أفككها عن الأشياء أريح وأسهل وأسرع في التبادل وأكثر عمومية وشمولية، ويستطيع إنسان أن يخزن المال، يعني يخزن الصفة المالية من دون أن يخزن الأشياء. خزن المال لا تعتبره العطب أو العفونة أو الخراب، بينما الأمتعة أو الأطعمة يصيبها يصيبها التلف، يصيبها العطب، يصيبها النتن، الخراب، الأشياء الأخرى، حتى لو كانت أمتع يعني أعيان جامدة كالحديد وكذا، بالتالي قد بتطاول السنين صيب آفات. أما صفة المالية تقدر تختزنها تكنزها من دون أن يصيبها آفات. فالبشر شافوا أنه هذه صفة المالية لو تفكك عن الأشياء تصير بورصة لولب للتبادلات من دون كلفة الأشياء. نعم الطرف الآخر شيء. فأتت فكرة النقد، فكرة النقد أتت من هذا الجانب. هذا النقد أيضا مراحل، أنا معذرة أستعرض هذا التاريخ المالي، سنرى كيف يؤثر على بحوث صناعية في المعاملات، نفس هذا المبحث. وجيد واحد يقرأ في الإنترنت، على كل دي البحوث مفيدة جدا، يعني تكسب الإنسان خلفية غطائية لمباحث المال. مباحث المال مباحث حساسة جدا، صفة المال، صفة البيئة المالية، النظام المالي والمجرة والمال، في بحوث الربا، بحوث البنوك، بحوث الصرف، بحوث الكثير، القرض، التضخم، محل ابتلاء، المعاملات الجديدة، كلها تتنقح صورتها لدى الإنسان إذا ركز على بحث الصفة المالية أي شيء هي. بعد ذلك البشر رأوا النقد في الذهب والفضة باعتبار أن الذهب مالية تكوينية ثابتة، يعني بالقياس إلى الأطعمة، الألبسة، الآلات الصناعية، الذهب أكثر، الفضة ما كذا. وبعضهم لا، قال مو ضروري نخلي الذهب والفضة، نخلي النحاس، نخلي الحديد، لأن المدار على المالية الاعتبارية وليس المدار بالضرورة على المالية التكوينية. فإذا أصبحت النقود معدنية، إما من الذهب أو الفضة أو النحاس أو معادن أخرى، وكانت المالية الاعتبارية، لأن الاعتبار المالية الاعتبارية مبحث حساس في المالية الاعتبارية. ما هو؟ أن المادية الاعتبارية قم ليست شيء جزاف، الجزاف لا يتعاطاه العقلاء، المفروض شيء يعني له منشأ، له يعني ملاك، له هدف، له حكمة، غموض، جزاف، عبث. فالمالية الاعتبارية من أين تنشأ؟ وما هي أقسامها وتقسيماتها؟ هذا مبحث طويل الذيل، شيئا ما لابد نتعرض له في جلسة، جلستين، ثلاث، أي ما كان. المالية الاعتبارية ما هي؟ شو منشأ؟ كذا، اصعد، انزل، كما أن المالية التكوينية. فلاحظوا بأن المالية الاعتبارية إذا جعل منشأها مالية تكوينية شيء منضبط وليس جزاف ولا عبط ولا عبث ولا لعب، جدي، شيء جيد. شوفوا هذا الترابط بين المالية الاعتبارية يجب أن ندرسه، كما هم يعني دوري تمت دراسته في علوم المال وحتى في بحوث الفقه عند الفقهاء. هناك ترابط، ما يصير اعتبار، ما الفرق بين الاعتبار الجدي القانوني والاعتبار الهزلي أو الاعتبار العبثي؟ هو ما يمكن. إذن هناك ارتباط منضبط بين المالية الاعتبارية والمالية التكوينية. دققوا، مبحث الديات إما الذهب 1000 دينار ذهب أو 10,000 فضة أو 100 بعير أو 200 بقرة أو 1000 شاة، 1000 شاة، هذا 5 أمور. هذه 5 أمور ما المشترك بينها؟ مالية اعتبارية، جيد. مالية اعتبارية مستندة إلى ماذا؟ مالية تكوينية. طبعا ورد في الأدلة أن الأصل في الديات هو الذهب، وفي بعضها الذهب والإبل، أي أو بعضها أنه ما يكثر في أي بلد. 5 أمور. حينئذ من الواضح أن المعيار الوسطي والمعدل المعيار الوسطي القياسي بين 5 هو المدار. فإذا الفضة سقطت عن هذا المدار تخرج عن المسير. فضة مثلا 30 مليون أو 12 أو 15 أو 20، بينما البقية 5 حتى الألبسة، طبعا الحلتين هم شيء سادس نسيت أذكره، حلتين يمنيتين فاخرتين، مو حلتين بلتين، مو أي حلة. وكانت الحلة اليمنية أنا ذاك هي أفخر الألبسة. مثلا عن قاط، أكو قاط قيمته 60 ورقة، قاط 60 ورقة فاخر، تريده كلش شيك بيك جنتلمنت شو يسموه 60 ورقة 6,000 دولار. اي هذا يصلح حينتين 200 حلة. هاي 6 أمور، الجانب المعياري التعديلي القياسي الوسطي هذا هو بينها، والاصل الذهب والاصل الابل على هالمعيار يصير 200 مليون، 300 مليون، يسمى هذه السوق ايش قدها، مو 30 و20. هذا معناته الفضة سقط عن المعيارية، وليس المراد لبس حلتين من الألبسة العادية، لا 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 لا، مو المراد أبدا، مو هذا المراد. شوف لاحظ، إذن أصل موضوع الدية دققوا هو المال الاعتباري الوسطي بين دي الأموال التكوينية لتساويها. إذا خرجت أحدها عن ذا المعيار سقطت، أصلا ما تعد، سيمو في الأصل. الشارع إنما وسع إلى 6 أنواع، أو تبى تقول 10 أنواع بعد، لأجل أن المدار على ماذا؟ على المالية، للمدار على المالية المعدل المقياس المتساوي، للمدار على شيئية دي الأشياء. نعم الذهب له شيئية، الإبل لها شيئية. شوف لاحظ أنت مبحث الديات كيف تقدر تنقحها بدون ما تلتفت إلى بحر علم المالية والصفة المالية، نكتة جدا مهمة. مبحث الربا، مبحث التضخم، هذا مثال ذكرته لأجل بيان أهمية الصفة المالية. ولا نرجع إلى نفسه. إذن المالية الاعتبارية منشأها وركازها المالية التكوينية. فبدأ البشر بالنقود. النقود، ندقق شوية، النقود المالية التي فيها ليس المراد المالية التكوينية. النقد، لأن لما تعريف النقد فصل تفكيك الوجودي لصفة المالية عن الأشياء، وهذا النقد في علم المال. إذا كان هكذا فلا محالة هذه المالية مالية اعتبارية، غاية الأمر النقد مالية اعتبارية، غاية الأمر لأجل ثبات معيارية المالية الاعتبارية وهو النقد يجب أن يعتمد على مالية تكوينية لكي لا يكون جزاف ولا عبث ولا لعب. فجعل الذهب أو جعل الفضة أو جعل النحاس أو جعل الحديد أو شوف هذا نفس المالي. هنا نبين معجزة الإمام الباقر سلام الله عليه في الدولة الأموية. الدولة الرومية كان التبادل في العالم الإسلامي بعملة الروم، وأخذوا يتلاعبون في عملة الروم، ينزلون شوف يتلاعبون. المالية اعتبارية، والمالية اعتبارية لابد هناك من جهة تقوم بإصدار الاعتبار، سيأتي بحثا إن شاء الله. فهذه الجهة مثل الدولار الآن، الجهة المصدرة الدولار هي تتلاعب وهي تتحكم في حركة المال وما شابه ذلك. فنشوف شوف معجزة المال الباقر كيف يعرف معنى العالم المال. فأمر الدولة الأموية، لا لمساندة الأمويين، الأمويين كيان غاشم، إنما لأجل مساعدة دولة الإسلام، دولة سيد الأنبياء التي نزع عليها الأمويون. لذلك الرؤية الوحيانية التي رآها الرسول، رأيت القردة ينزون على منبري، منبري لو مو منبري، منبري يعني دولته. ولا زال نحن نعيش دار الإسلام في كنف دولة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى بغض النظر عن الحكومات المحلية، أي الدول الأخرى شبيه بالحكومات المحلية مثلا، حكومات محافظات زمنية مثلا. فالإمام الباقر مساندته وكذلك بقية الأئمة مساندتهم ليس لأموية الأمويين ولا لعباسية العباسيين ولا لسقيفية السقيف خلفاء السقيفة، لا، إنما هم يحافظون على دولة النبي صلى الله عليه وآله، وإن نزع أو مسكها الغرى يعني الدخلاء. هذا بحث آخر. فهنا معجزة الإمام الباقر معرفته بعالم المال، أمر الدولة الأموية بأن هي تصدر وتضرب سكة جديدة إسلامية. ما كانوا يفتلتفتون شنو القصة، شنو عالم المال وكذا وفلان وفلان. فبالتالي سحب البساط من الدولة الرومية. كذلك مر بنا أمس، إذا نريد أن نسحب البساط من الدولار، الآن كل ثروات الدول العربية والإسلامية هي في بنوك ومخزن صاحبة الدولار، يعني الكل عبيد لها، هي تقطر متى تصرفون متى لا تصرفون متى يعني هيك شيء، عبيد تحت سيادة سيد هو يتحكم في كل شيء، بدرجة أن حتى الصين وروسيا لا ما متخلصين من هذا الشيء إلى الآن، حتى الصين وروسيا. وهذا يدل على دقة وصعوبة نظام عالم المال يا أخوان. ما قام به الباقر ليس عبط، حرر عالم الإسلام من الدولة الرومية. أي سكة يختارون، كيف يضربون السكة، بأي عيار مالي، أي نظام مالي، ما أن لهم يفهموه ذلك الوقت، فضلا عن خلفاء الذين تقدموهم سواء من السقيفة أو الأمويين. ولكن هي معجزة علم الباقر عليه السلام، هذه أحد المعاجز التي ظهرت على يد الإمام الباقر. إذا افتهمنا علم المال وجهل البشر آنذاك ببحث المال، نلتفت هنا أين كانت معجزة العلمية للإمام الباقر صلوات الله عليه. إجمالا الآن إحنا هذا بحث المال أعذرونا سنطيل الحديث فيه. لما؟ لأنه الشريان الدموي، الدم الذي تنبض به المعاملات ويجب التوقف فيه ماليا. ما المالية؟ ملايا أو ملايو، لغة من اللغات اسمها ملايو. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.